بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا فرغنا في الدرس الماضي من شرح المسائل المتعلقة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وننتقل اليوم إلى الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس من أحاديث الكتاب. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الشارح رحمه الله: أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 6 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها، قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 8، وقال الواقدي سنة 9، وهو الأصح وهو ابن 78 سنة، والله أعلم.
هذه المسألة الأولى، وهي الترجمة للصحابي الجليل حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة اختلف في اسمه هذا الاختلاف الكثير، حتى إن بعضهم أوصل الاختلاف في اسمه إلى أكثر من 30 وجها، وإن كان في هذا العد مبالغة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أقل من هذا بكثير، وأن أقرب الأسماء فيه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قد رجح هذا الإمام أبو أحمد الحاكم، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب إنه الأقرب والأصح فيه، ورجحه أيضا الإمام النووي رحمه الله من وجوه كثيرة جدا، وهو أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقيل كان له في الجاهلية أسماء متعددة، عبد شمس وغيرها، وإنما كان سبب خفاء اسمه لأن الشهرة تعلقت بكنيته، والإنسان إذا اشتهر بكنيته ربما يختفي اسمه بالكلية، كما يحدث حتى في عصرنا الحاضر أن أناس اشتهروا بكنيتهم، حتى إن الناس لو سئلوا عن أسمائهم لما عرفوا أسماءهم. وذهب ابن دريد من علماء اللغة إلى أن السبب في كثرة أسماء أبي هريرة وكناه أنه كان عليه دم في الجاهلية، وكان يتنقل في القبائل، وكان يغير اسمه في كل قبيلة يوجد فيها، والله أعلم بصحة هذا السبب الذي ذكره ابن دريد رحمه الله. سمي أبو هريرة قيل لهرة كان يداعبها، وقد قيل إن هذه التكنية من أبيه، وقيل إن هذه التكنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليالي خيبر، فهو قد شهد فتح خيبر وإن لم يخرج من المدينة إلى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سنة 7 من الهجرة. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحفظ أصحابه، وسبب ذلك كثرة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، وقد لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وإما إخواني من المهاجرين فألهاهم الصفق في الأموال، وأما إخواني من الأنصار فألهاهم العمل في مزارعهم. وهناك سبب آخر لكثرة محفوظ أبي هريرة رضي الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يبسط رداءه فأحدث ثم يجمعه إليه فلا ينسى شيئا بعد ذلك. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي ثم جمعته إلي، فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فإن أبا هريرة مع كونه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديثه ليست كثيرة جدا، بحيث أنه يستغرب الحفظ على أبي هريرة كما يقوله بعض الذين في قلوبهم مرض، فإنه ذكر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5700 حديث. وهذه لو قستها إلى ما حفظه علماء الإسلام بعد ذلك، كما قال بعضهم عن الإمام أحمد، قال بعضهم لعبد الله ابن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1000000 حديث. 1000000 كم؟
مليون.
فإذا قست مليون إلى 5000 أو إلى 7000 أو إلى 10000 لا تساوي شيئا، ولكن الذين في قلوبهم مرض يريدون أن يشككوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة. توفي سنة 57 أو 58 أو 59، ورجح الشارح رحمه الله أنه سنة 59 كما قال الواقدي. والواقدي من علماء المغازي والسير، وإن كان في الحديث لا يحتج به، إلا أنه رجحه لأنه في السير والمغازي عمدة، فقد كان شديد العناية بها متقنا لها، ولهذا فقوله فيما يتعلق بالسير والأخبار يرجح على قول غيره. نعم.
قال عفو الله عنك: ثم الكلام عليه من وجوه، أحدها القبول وتفسير معناه. قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان: الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها عفو الله عنك
نفي عنها القبول
عفو الله عنك قال وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر.
هذه مسألة أطال فيها الحافظ رحمه الله وترتيبها كما يلي: أولا، هذا الحديث ورد في كتاب الطهارة، أورده الحافظ عبد الغني في كتاب الطهارة. ما مراده وما مقصوده الذي من أجله جاء بهذا الحديث؟
بيان أن الطهارة
شرط لصحة. طيب، إذا كان كذلك ننظر إلى هذا الحديث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمعنى لا يقبل صلاة أحدكم يعني لا تصح صلاة أحدكم إذا وقع منه الحدث حتى يقع منه الوضوء، فدل على أن وجود الوضوء شرط لصحة الصلاة. إذن معنى لا يقبل أي لا تصح، لا يقبل أو لا يقبل الله صلاة أحدكم يعني لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود بالحائض أي المرأة التي بلغت سن المحيض، وليس المقصود التي معها الحيض، لأن التي معها الحيض هذه لا تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني إن صلاتها بغير خمار يجعل صلاتها غير
صحيح،
غير صحيح. إذا كان كذلك وهذا واضح، أورد الشارح إشكالا، وهو أنه وردت نصوص شرعية أخرى فيها نفي القبول، ومع ذلك العمل يصح مع أنه أطلق عليه نفي القبول. ونحن قلنا هنا إن هذا الحديث وحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على أن نفي القبول يقتضي نفي الصحة. هناك أحاديث يدل ظاهرها أو دل الإجماع تفسيرا لظاهرها على أنها مع نفي القبول إلا أنها صحيحة. مثل ماذا؟ ذكر العبد الآبق، ورد في الحديث في العبد الآبق ما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. ومع ذلك نجد أن العلماء مجمعون على أن العبد الآبق لا يلزمه أن يقضي تلك الصلوات التي كان فيها آبقا يعني شاردا عن سيده، فصححنا صلاته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة العبد الآبق إذا أبق لم تقبل له صلاة. ثانيا، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، والحديث صحيح. فهذا الذي أتى عراف وسأله، والعراف هو الذي يدعي علم الغيب، لم تقبل له صلاة، وجاء في بعضها 40 يوما، هل يقضي صلاة 40 يوما؟ ها؟
لا
يقضيها. شارب الخمر أيضا ورد أنه من شرب مسكرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الذي شرب الخمر ما يبقى في جسده 40 يوم، ساعات أو يوم على أكبر تقدير. 40 يوما لا تقبل له صلاة، هل يلزمه أن يقضي 40 يوم؟ طيب، هذه أحاديث نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم القبول، ومع ذلك لم تنتفي الصحة. فأناس أطلقوا على صلاتهم بأنها غير مقبولة والحكم أنها صحيحة. وفي هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بالإجماع أنه إذا صلى بغير وضوء، وأنها إذا صلت بغير أن تختمر فإن صلاتها تكون باطلة وغير صحيحة. أليس هناك تعارض في الظاهر ولا لا؟ طيب، قال: لأجل أن نزيل هذا التعارض دعونا نفسر معنى القبول. معنى القبول، قال: معنى القبول أنه يترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. الإنسان الذي يصلي ما مقصوده من صلاته؟ إيش مقصود من صلاته؟ أن أول تبرأ ذمته كذا ويحصل له الثواب، فإذا ترتب الثواب وترتب الإجزاء على حصول الصلاة. طيب، واستدل لهذا حينما يقولون فلان قبل عذر فلان. إيش معنى قبل عذر فلان؟ يعني سامحه ولم يثرب عليه ولم يعاقبه على الأمر الذي وقع منه. إذا ثبت ذلك، إذن القبول هو ترتب الشيء على شيء سابق عليه، فمعنى قبول الصلاة ترتب إجزائها على حصول الطهارة قبلها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا تجزئ صلاته، لا تجزئ صلاته ولا يثاب عليها ولا تبرأ ذمته إلا إذا كان قد قدم قبلها الطهارة. فإذا الحديث يصلح دليل لاشتراط الطهارة ولا ما يصلح؟ يصلح دليلا لاشتراط الطهارة. فإذا حصل الغرض الذي من أجله أورد الحافظ المقدسي الحديث في كتاب الطهارة ولا ما حصل؟ حصل. طيب، بعض أهل العلم، لكن هذا الكلام الذي قلناه الآن لا يزيل الإشكال، لا يزيل الإشكال، ستبقى الأحاديث الأخرى تحتاج إلى جواب، وقد جاء بجوابها متأخر في ترتيب الكلام. قال جواب هذه أننا نقول إن هذه الأحاديث شارب الخمر ومن أتى عراف والعبد الآبق نحتاج فيها إلى تقدير، لا يقبل قبولا كاملا، هي مجزئة، لكن الثواب فيها ليس كالثواب في من لم يفعل مثل هذه الأفعال، هي صحيحة وهي مثاب عليها، لكنها في الصحة أقل وفي الثواب أقل. وحينئذ فنحن أجرينا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار على ظاهره، وأولنا تلك الأحاديث أو قدرنا فيها محذوف تقديره
قبولا كاملا،
لا تقبل قبولا كاملا ولا يثاب عليها ثوابا كاملا. هذا وجه في الجواب، واضح يا إخوان؟ واضح؟
واضح.
طيب، بعض أهل العلم أجاب بجواب آخر، قال إن معنى القبول ليس هو ترتب شيء على شيء الذي هو الصحة التي سبقت في الوجه الأول، لكن القبول معناه أن الله لا يثيب عليها، أن الله لا يثيب عليها، فنفي القبول لا يلزم منه نفي هي صحيحة لكنها لا ثواب فيها مطلقا. وبناء عليه فإن الأحاديث، أحاديث الطائفة الثانية شارب الخمر ومن أتى العراف والعبد الآبق، أي لا يثابون على صلاتهم، وهذا جواب قد يبدو صحيحا لكنه يشكل عليه إشكال كبير جدا، وهو أن الصلاة بغير وضوء والصلاة بغير خمار بناء على هذا القول أنها مقبولة ولكن لا ثواب، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع. ولهذا فالصحيح الجواب الأول، الصحيح هو الجواب الأول، وهو أن يقال إن القبول يقتضي نفي الصحة، وتلك الأحاديث التي فيها نفي القبول، نفي القبول فيها على تقدير ليست على ظاهرها، وإنما المقصود لا يقبلها الله عز وجل قبولا تاما أو لا يثيب عليها ثوابا تاما وإن كان فيها أجر، لأنه يقول دلت القواعد الشرعية على أن الإنسان وإن ارتكب من المعاصي إلا أنه لا يحرم الثواب بالكلية، وإنما يقع له شيء من الثواب بقدر ما عنده من ذلك العمل. هذا خلاصة الكلام، وإن كان الكلام يحتاج إلى مزيد تفكيك، لكن هذا حاصل هذا الوجه. نعم، الوجه الثاني،
قال عفو الله عنك. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة، أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء يقولون الأحداث كذا وكذا، الثاني نفس خروج ذلك الخارج، الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ألا يكون واقعا. وأما المنع المترتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما، وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن ألا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر، ولا شك أنه لا يقول أن الوضوء لا يرفع الحدث ولا شك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث.
طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا أحدث يعني إذا حصل منه الحدث. ما هو الحدث؟ قال الحدث يطلقونه بمعاني، الحدث هو الشيء الخارج، ولهذا الفقهاء يقولون الأحداث البول والغائط والريح والملي والمذي ونحو ذلك، يطلقون الحدث على الشيء الخارج، الشيء المخصوص الخارج من بدن الإنسان، ويطلقون الحدث على نفس الخروج، على نفس الخروج وليس على الخارج نفسه، ويطلقون الحدث على أثر هذا الخروج. إيش الذي يترتب على خروج البول والغائط؟ منع الإنسان. لا، هو الحدث. ما الذي يترتب على خروج البول والغائط؟
المنع من
منع الصلاة ومنع مس المصحف. طيب، هذا أثر ترتب على الحدث، فقد يطلقون الحدث على الخارج وعلى ذات الخروج، وقد يطلقون الحدث على الأثر المترتب على ذلك الخارج. طيب، هم يقولون ارتفع الحدث، حينما يقال ارتفع الحدث هل يمكن أن يصح قولنا ارتفع الحدث على المعنى الأول؟
لا،
ها؟ لا. لأن الشيء خرج، ما يمكن يرتفع، ما يمكن أن يزول بعد أن وجد. هل يمكن أن نطلقه على ذات الخروج؟
لا،
لأن الخروج قد حصل. إذن يمكن أن نطلقه على الأثر المترتب. الأثر هو أن الشرع رتب حكما، وهو أن المكلف لا يصح له أن يصلي، لا يصح له أن يمس المصحف بعد أن خرجت منه هذا الأحداث. فإذن هذا الحكم الشرعي يرتفع بحصول الطهارة وهو الوضوء. طيب، هذا المنع الشرع لم يجعله منعا دائما، وإنما هو منع مؤقت. مؤقت إلى متى؟ إلى حصول الطهارة. إذا كان كذلك، إذا فهمنا الحدث بأنه كما يقول الفقهاء وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه، يعني هو معنى حكمي، ما هو شيء حسي تزيله بيدك. حتى الماء حينما تتوضأ، هل أنت تزيل نجاسة على بدنك؟
لا،
وإنما تزيل وصفا قرره الشارع، فإذا هو وصف حكمي، يعني وصف معنوي وليس وصفا حسيا تزيله وتراه. بناء على هذا، هل يصح أن يقال إن التيمم يرفع الحدث؟ ها؟ نعم، لأن لا نستطيع أن نقول لا يرفع الحدث إلا الماء، لو كان الحدث شيئا حسيا نعم نقول هذا الشيء الحسي لابد من ماء يأتي عليه حتى يرفعه، لكن إذا كان وصفا حكميا فلا يبعد حينئذ أن يكون الشارع أيضا رتب على أن هذا الوصف الحكمي يرتفع بالتيمم كما يرتفع بالماء، إلا أن رفع التيمم يختلف عن رفع الماء. رفع الماء مش الفرق بين رفع التيمم ورفع الماء، رفع الماء رفع مطلق حتى يأتي حدث آخر فيزيل هذه الطهارة، أما رفع التيمم فهو رفع مؤقت، فإذا وجد الماء وإن كان لم يحدث بعد يلزمه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا رفع الماء رفع مطلق ورفع التيمم رفع مقيد. قد يقول قائل إن هناك من أهل العلم يستدلون بهذا التفريق على أن التيمم مبيح وليس برافع، على أن التيمم يبيح لك الصلاة ولكنه لا يرفع عنك الحدث، والأثر المترتب على هذا أنهم حينما يقال التيمم رافع فلو أنك تيممت لصلاة الظهر ولم يخرج منك حدث ودخل وقت العصر تصلي به ولا تصلي به، وإذا لم تزل على طهارتك ولم يخرج منك شيء فدخل وقت المغرب تصلي به ولا ما تصلي، هذا الأثر المترتب على أنه رافع للحدث، وقد قلنا إنه رافع إلا إذا وجد الماء. أما الذين يقولون إنه مبيح، لا، يقولون هو يبيح لك أن تصلي الظهر إلى نهاية وقتها، إذا دخل وقت العصر يلزمك أن تتيمم مرة أخرى، إذا دخل وقت المغرب تتيمم مرة أخرى والعشاء وهكذا. قال قد يقول بعضهم ما دام أن التيمم ينتقض بوجود الماء والطهارة بالوضوء لا ينقضها الماء فهذا مما يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع. واضح الإرادة ولا لا؟ قد يريدون على قول من يقول إن التيمم رافع يقول لا ليس برافع بدليل أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ وإن لم يحدث، بينما في طهارة الوضوء لا يلزمه أن يعيد. قال لا يلزم من هذا أن التيمم مبيح وليس برافع، انظروا في الوضوء نفسه، ألسنا متفقين الآن على أن الوضوء رافع للحدث ولا لا؟ طيب في أول الإسلام كان يلزم المكلف أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ للظهر إذا جاء وقت العصر يتوضأ للعصر، إذا جاء وقت المغرب يتوضأ للمغرب. هل هذا الرفع مطلق ولا مقيد؟
مقيد.
هل هذا الرفع المقيد أخرج الوضوء من كونه رافع إلى كونه مبيح؟
لا.
فإذن كذلك التيمم، فالتيمم رافع ولكنه رفع مؤقت. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فوصف الصعيد الذي هو التيمم بأنه وضوء، فأزال هذا الإشكال في التفريق بين الوضوء وبين التيمم في أن كل منهما رافع للحدث. نعم.
قال عفو الله عنك. نعم، ها هنا معنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل والمعنى المرتب عليه زائل، فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك
لم يزل
بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا. وحاصل هذا أنهم أثبتوا للحدث معنى الرابعة غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال، والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل، والله أعلم.
ذكرنا للحدث كم معنى؟ ثلاثة: أنه الخارج، أو أنه الخروج، أو أنه
المنع،
الأثر المترتب وهو المنع من العبادة. هناك من قال إن للحدث معنى الرابع، وهو أنه وصف معنوي مثل الوصف الحسي، وصف معنوي مثل الوصف الحسي، وهذا أرادوا به أن يفرقوا بين الوضوء وبين التيمم. قالوا فالوضوء يزيل هذا الوصف الحسي المقدر، والتيمم لا يزيل هذا الوصف الحسي المقدر. وهذا دليل ولا دعوة؟ ها؟ هذه دعوة، دعوة تحتاج إلى دليل، أن يقال إنه إذا وقع الحدث هناك وصف حكمي كالوصف الحسي. أين هو؟ كون وصف حسي معنى أنه إما يشم وإما يذاق وإما يرى، ما يوجد. هل إذا حدثت ترى شيئا طبقة تأتي على بدنك؟ لا، لا يوجد هذا. ولهذا فهذه هذا مجرد افتراض يحتاج إلى وليس دليلا، هذه دعوة تحتاج إلى دليل وليست دليلا في حد ذاتها. قالوا عندنا دليل، عندنا دليل، وهو أن الأوصاف المعنوية تنزل منزلة الأوصاف الحسية. وش الدليل؟ قالوا الماء إذا استعمله إنسان، إذا توضأ الإنسان بماء كان تحته إناء وتوضأ، هذا الماء المستعمل لا يصح أن يتوضأ به، ونحن لا نشاهد في هذا الماء المستعمل شيئا حسيا، لا طعم ولا لون ولا رائحة، إذن هو إنما حصل به معنى معنوي وهو رفع الحدث، ومع ذلك عومل في الشرع بمنزلة الشيء الذي فيه وصف حسي، يعني كالماء الذي فيه نجاسة تراها فلا يصح أن تتوضأ بها. وهذا أيضا لا يفيد، لأنك إذا ذهبت تناقش في مسألة أنت ومن ينازعك فيها، تستدل بمسألة أيضا فيها نزاع ولا بمسألة متفق فيها؟
متفق.
بمسألة متفق عليها. الماء المستعمل هل يتوضأ به أو لا يتوضأ؟ هل هي محل اتفاق؟ إذن أنت تستدل في محل الخلاف بأيضا مسألة فيها خلاف. هذه من الدقائق الجميلة جدا في كتاب ابن دقيق العيد، يعني هذا التمرين الفقهي وهذه الرياضة الفكرية قد لا تجدها أحيانا في كثير من الشروح. فيقول إن الماء المستعمل في المنع من الطهارة به التي يريدون أن يستدلوا بها على أن الأوصاف المعنوية وهي أنه رفع الحدث كالأوصاف الحسية بدليل أنه منع من الطهارة به كأنه فيه نجاسة، يقال من قال لك أن هذه مسألة متفق عليها؟ الماء المستعمل فيه خلاف بين أهل، بل الذي يظهر حقيقة أن الماء المستعمل يجوز استعمال، ما في دليل على المنع به. سلمنا معك، أن الماء المستعمل لا يصح أن يستعمل مرة أخرى، هل عدم الاستعمال منه مرة أخرى لأنه أصبح وقد انتقل إليه مانع كالماء الذي انتقلت إليه نجاسة، ولا يمكن أن يكون المنع لأمر شرعي آخر لا نعلمه؟ ها؟ يمكن. إذن فيه احتمال، وكما يقال مع الاحتمال لا يقوم الاستدلال. وعليه فإن الصحيح في مسألة التيمم أنه رافع، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن هذا هو الغالب. التيمم إنما هو طارئ يقع في حياة الإنسان، وإلا فالأصل هو رفع الحدث بالماء. نعم. الوجه الثالث.
قال عفى الله عنك: الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه، أعني قوله إذا أحدث، جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال، لكن أبو هريرة راويه كذا عفى الله عنك
راويه
أي أنها ما موجودة عندي هنا.
نعم.
قال: لكن أبو هريرة راويه رضي الله عنه قد فسر الحديث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح، إما بصوت أو بغير صوت، فقيل له: يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص.
طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا أحدث هذه كلمة عامة كذا، والأصل بقاء العام على عمومه، فيتناول البول ويتناول الغائط ويتناول الريح. لا يشكل على هذا أن أبا هريرة فسر الحدث هنا بنوع منه، وهو قوله فساء أو ضراط، والمقصود به الريح. فتفسيره لأحد أمرين: إما أنه أراد به التمثيل، يعني يقول مثل هذا، أو أنه قامت عنده قرينة تقتضي التخصيص، إما في المخاطب الذي يخاطبه أبو هريرة، لأنه كان يسأله عن شيء من هذا، لأن الأحاديث أحيانا تختصر، يكون هناك كلام سابق يدل على أن الرجل يسأل عن الريح، ففسره له أبو هريرة بهذا. فذكر بعض أفراد العام لا يدل على تخصيص ذلك العام، وإنما ذكرها كان على سبيل التمثيل، يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث مثل هذا، وهو يتناوله ويتناول غيره. نعم.
الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية.
نعم. هذه مسألة الوضوء لكل صلاة. هذا الحديث يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفي القبول ينتهي إلى غاية، ما هي؟ الوضوء. طيب، هل ذكر له غاية أخرى ينتهي إليها؟ لا. إذن الوضوء إذا حدث انتهى مانع الصلاة وبقي مطلقا حتى يحدث نفس المانع الأول، وهو جنس الحدث، وبناء عليه فالصلاة الثانية والثالثة والرابعة كلها تجوز بالوضوء الأول، وهذا بالاتفاق. قد قال بعض أهل العلم إنه كان في أول الإسلام يجب على المسلم أن يصلي كل صلاة بوضوء جديد، ثم نسخ ذلك، وقال بعضهم بقي هذا واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوضوء لكل صلاة مستحب، وأن النسخ الذي حصل هو نسخ لدرجة الوجوب، لكنه ليس نسخا لدرجة المشروعية التي أدنى من الوجوب. فيستحب للإنسان أنه إذا صلى بوضوء صلاة وأراد أن يصلي صلاة أخرى أنه يتوضأ، ولكن ذلك ليس بواجب عليه. طيب، في سؤال حول ما سبق يا أخوان، تفضل.
في أول الترجمة لأبي هريرة قال أسلم عام خيبر سنة 6، فالمشهور أنها سنة 7.
سنة 7 عندنا، أخاف النص الذي عندك، عندنا سنة 7. على كل الصواب 7، سنة 7 من الهجرة. نعم، تفضل. لا، الحكم المنسوخ لا يقاس عليه، لكن الذي نسخ هنا الوجوب ولم ينسخ الاستحباب، ذلك أن المشروعية لها درجتان، درجة الوجوب ودرجة الاستحباب، فالذي نسخ درجة الوجوب وبقيت درجة الاستحباب. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال الشارح: الحديث فيه.
طيب هنا وقع أحيانا تجدون اختلاف بين من يعدون حديث العمدة كذا، منهم يقول 427 ومنهم يقول 430 ومنهم من يزيد عن هذا، وسبب ذلك أن بعض أهل العلم حينما يكون المتن واحد ويذكر من رواية جماعة من الصحابة يعده حديثا واحدا، فهو الآن الحديث عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة وجعله هو الحديث الثالث، هناك من يجعل هذا ثالثا ورابعا وخامسا، فيجعل حديث عائشة برقم وحديث أبي هريرة برقم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا تنبيه، وهو أن حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة متفق عليه، وأما حديث عائشة فإنما رواه مسلم فقط ولم يروه البخاري، وهذه من الأشياء التي استدركت على الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ولا يسلم من الوهم أحد، وهذا شيء لا يعد في بحر حفظه رحمه الله، فحديث عائشة في مسلم وليس في البخاري، فلا ينطبق عليه شرطه، لأنه اشترط أن لا يودع في الكتاب إلا ما رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما هو في الأعقاب، وسبب التخصيص أنه ورد على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، أي تبرق، والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء، ويحتمل أن لا يختص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك، وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، أي التي لا تعمم بالمطهر، ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. وقد ورد في بعض الروايات: رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال: ويل للأعقاب من النار، فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ، وهو عندي ليس بجيد، لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح، وليس فيها ترك بعض العضو، والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد، والله أعلم. ويستدل بالحديث على أن العقب محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. المؤلف رحمه الله اقتصر على ما يتعلق بالحكم المناسب للباب، قال في هذا الحديث: وجوب تعميم العضو بالطهارة، وجوب تعميم العضو بالطهارة، وأن ترك بعض العضو يجعل الوضوء غير مجزئ. طيب هو الآن يقول وجوب تعميم العضو، والوارد هنا الأعقاب، هذا من باب عموم المعنى، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب لأن الحديث كان وارد بسبب قصة، فويل لمن ترك العقبة من الرجل لم يمسها الماء. طيب لو ترك جزءا من اليد ويل له ولا لا؟ لو ترك جزءا من الوجه أليس كذلك؟ لو ترك جزءا من الرأس مع القول بمسح جميع الرأس. إذن ذكر الأعقاب لأن الحديث ورد على سبب، السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم تلوح أعقابهم، يعني أعقابهم لم يمسها الماء، وسبب ذلك كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنهم كانوا بعد رجوعهم من غزوة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدركتهم الصلاة، أرهقتهم الصلاة، يعني أرهقهم الوقت فاستعجلوا، فوقع لهم بسبب الاستعجال أن بعضهم كانت أعقابه لم يمسها الماء من شدة الاستعجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وبناء عليه الأعقاب، أل في الأعقاب، هل هي لأل العهدية أم أنها أل الجنسية التي تشمل عموم الأحوال؟ قال: أل هنا أل العهدية التي في العهد القريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب، يعني لتلك الأعقاب التي رآها
تلوح.
أو ويل للأعقاب التي لم تغسل، سواء تلك التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حكم عام، ويل للأعقاب التي من صفتها أنها لم يمسها الماء. لكن لا يمكن أن يكون هذا عاما يعني الوعيد لكل عاقب بالنار، وإنما المقصود وعيد للأعقاب التي هذه صفتها بأنها في النار، بمعنى أن صاحبها يعاقب بالنار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هناك خلاف بين أهل السنة وبين الشيعة في الأرجل، فأهل السنة على وجوب غسل الرجلين، والشيعة على أنه يجزئ في الرجلين المسح. هذه مسألة ليس هنا موطن شرحها وتفصيلها، ستأتي في باب الوضوء. لكن هو يقول إن هناك من أهل العلم من جعل هذا الحديث دليلا على أن مسح الرجلين لا يجزئ كما ذهبت إليه الشيعة. طيب الحديث ألم يكن في الوضوء؟ كانوا يغسلون أرجلهم فكانت تلوح. لا يستدلون بهذه الرواية، يستدلون برواية فيها رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار. إذن كأن حديث آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة يمسحون فقال ويل للأعقاب من النار. وهذا الاستدلال لا يصح لأمرين. الأمر الأول أن المسح عند أهل السنة، المسح لا يجزئ، هل لكونه العقب لم يمسها الماء ولا لكون الرجل كلها لم يمسها الماء؟ الرجل كلها لم يمسها ماء الغسل. طيب الشيء الثاني أن المسح هنا رآنا ونحن نمسح على أرجلنا، المسح هنا بمعنى الغسل، يقولون تمسح للصلاة يعني توضأ، فالوضوء يطلق عليه أنه مسح. فمعنى قوله رآنا ونحن نمسح على أرجلنا يعني ونحن نغسل أرجلنا. قد يقول قائل المسح في أصل اللغة واضح، لماذا تؤول المسح بأنه الغسل؟ قال هناك قاعدة شريفة جدا، وهي أن الحديث الواحد يجب أن تجمع ألفاظه، فإن بقية الألفاظ يفسر بعضها بعضا. فهذه الرواية نمسح على أرجلنا هي قصة واحدة، وقد جاء تفسيرها في الرواية الأخرى بأنهم غسلوا أرجلهم، فقلنا إن المسح هنا هو الغسل وليس هو المسح الحقيقي. هو بناء عليه فإن قول أهل السنة في وجوب الغسل، غسل الرجلين، لا يحتاج فيه إلى الاستدلال بهذا الحديث، لأن الحديث هنا في الحقيقة في الغسل وليس في المسح، حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد على المسح. يستدل على إنكار المسح الذي عليه الشيعة بأدلة أخرى، لكن هذا لا يصلح، لأنه يا أخوان إذا كان القول غير صحيح فينبغي أن يستدل على بطلانه بدليل صحيح. ما هو نجمع له الأدلة ما يصح منها وما لا يصح، وهذا أقوى ما ينبغي أن يكون، في أن الإنسان حينما يناقش يقتصر على الأدلة القوية ويدع الأدلة التي فيها ضعف أو فيها احتمال. قال: ويستدل بالحديث على أن العقبة محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. وهو هنا يشير إلى حديث قد وقع فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رجليه وعلى النعلين، وهذا الحديث فيه ضعف. فالعقب محل التطهير، كما أن مقدم الرجل محل للتطهير، كما أن وسط الرجل أيضا محل للتطهير. نعم.
قال عفو الله عنك: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل. الأولى في هذه الرواية: فليجعل في أنفه، ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها، وتركه لدلالة الكلام عليه.
طيب، النص الذي قرأته عندك: فليجعل
في أنفه،
في أنفه ماء، كذا؟
أنا وضعها بين قوسين.
بين قوسين. طيب، علق عليها؟
لا.
طيب، هذه المسألة الأولى. أولا، هذا الحديث حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ: فليستنشق بمنخريه من الماء. هنا قال فليستنشق، فليجعل في أنفه، وهنا فسر الجعل بقوله يستنشق بمنخريه الماء. وقال أيضا في الرواية الثالثة: ومن توضأ فليستنشق، وذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار. فالروايات بعضها كالرواية التي ذكرها يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ذكر الاستنشاق والاستنثار. وفي بعضها فليستنشق بمنخريه الماء، فذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار. وكذلك من توضأ فليستنشق. وهذا السبب في أن هناك تلازم كثير بين الاستنشاق وبين الاستنثار. المسألة الأولى: قال في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها، مبين في غيرها في قوله فليجعل في أنفه ماء. وهذه الرواية التي ليس فيها ماء لأنه معروف من السياق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ. الوضوء هو استعمال الماء، فقوله فليجعل في أنفه ثم لينتثر، المقصود فليجعل في أنفه من ماء الوضوء. قال: وترك لدلالة الكلام عليه. نعم.
قال الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله للأعرابي، من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.
طيب، هذه المسألة كما هي عادة الحافظ هو لا يعنى بأن ينتهي من المسألة تماما، وإنما يريد فقط أن يبين وجه الاستنباط من ألفاظ الحديث. قال: تمسك بهذا من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد. في أحد عند السؤال؟ تفضل. نعم. لا، للعهد، إما أن تكون للعهد. العهد دائما نوعان: عهد كما يقال ذهني، وعهد ذكري. ذكري يعني تكون هذا الشيء ذكرته في كلامك سابق وطال الفصل فتذكر أل، كأن تتحدث عن رجل وتقول ثم قام ذلك الرجل. الرجل هنا هو الرجل الذي سبق أن ذكرته في كلامك. أو أن يكون العهد ذهني، يعني شيء معروف بينك وبين السامع وإن لم يجري فيه كلام. هنا ويل للأعقاب، إما أن تكون المراد تلك الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلوح، فإذن هي للعهد لتلك الأعقاب المشاهدة، أو أن المقصود أوسع من هذا، وهذا هو الذي أصلا تأتي له نصوص الشرع، وهو أن الأعقاب التي هذه صفتها، سواء تلك الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأعقاب التي تتوفر فيها تلك الصفة، ولا يصح أن يكون هذا توعد على أعقاب كل الناس بالنار. فإذا لا يصح أن تجعل ال هنا جنسية، أي جنس الأعقاب، لأن هذا يقتضي أن كل أعقاب المؤمنين تعذب بالنار، وهذا ليس بالصواب. لكن المقصود هو العهدية، لكن ليست العهدية التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أعم من هذا، كل عقب وجدت فيها تلك الصفة، أي أنها لم يمسها الماء. هو الحقيقة الرواية الموجودة عندنا فليجعل في أنفه ماء كذا، هو يشير إلى رواية أخرى ليس فيها ذكر الماء. أي عندكم نسخة أخرى ليس فيها ماء؟ هذا الذي بقي من عقبه أو من عضوه شيء، إن كان الفصل يسيرا بمعنى أنه لم ينشف العضو، فإنه يغسل ذلك الذي لم يمسه الماء، وأما إن كان الفصل طويلا فإنه يعيد الوضوء من أوله. هذا هو الضابط الذي نعرف به أن الفصل يسير أو أنه طويل، هو هل نشف العضو أو لم ينشف في الوقت المعتاد. نعم، يقع عليه، أي نعم، يعيد الوضوء، يعيد بهذا الضابط الذي ذكرنا، إن كان الفصل يسيرا فإنه يعيد غسل هذا العضو وما بعده من الأعضاء عند من يرى وجوب الترتيب. إذا كان صلى يعيد الصلاة، أصلا إذا كان صلى فهذا وقت كاف لي، أولا أنه قد نشف، والشيء الثاني أنه أدى صلاة بغير طهارة، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء. نعم، حتى ولو انتهى منه. نعم، لكنه إذا لم يكن في الرجلين عند من يوجب الترتيب يعيد العضو وما بعده، فإذا كان الشيء الذي لم يغسل في اليد فإنه يعيد اليد والرأس والرجلين. نعم، أي القبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. الغرض المطلوب من الصلاة ما هو؟ ضع عندك على الشيء الأولى الصلاة كذا. الغرض الذي يترتب من الصلاة ما هو؟ براءة الذمة كذا، على الشيء وهو الطهارة السابقة عليه. فحينئذ القبول هو أنه يحصل لك الأثر الذي تريده حينما فعلت شيئا، وهذا الشيء معتمد على شيء سابق عليه، فأنت غرضك أن تبرأ ذمتك، فعلت شيئا لتبرأ به هذه الذمة، ما هو؟ الصلاة. هذا الشيء الذي هو الصلاة مترتب على شيء سابق عليه وهو الوضوء، فحينئذ لن يحصل لك القبول إلا بترتب هذا الشيء على الشيء السابق عليه. نعم، تفضل، سيأتينا إن شاء الله سيأتينا. لكن الضابط هنا في النوم هو النوم الذي يغلب على الإنسان أنه لو خرج منه شيء لم يشعر به، هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما النوم الذي لا ينعدم فيه الإحساس بالكلية، بمعنى أن الإنسان لو خرج منه شيء لا أحس به، فهذا لا ينقض الوضوء. الأفضل الوضوء لكل صلاة وإن كان على طهارة، يكون تجديدا للوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليه أن يصلي كل صلاة بوضوء، وإن كان قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، لأن الوضوء في حد ذاته عبادة، وقد ورد فيه ثواب جزيل، من توضأ فغسل وجهه خرج خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها قدمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء في حد ذاته عبادة مطلوبة يترتب عليها ثواب. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.